والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الدعم على أعدائهم أجمعين لقيام يوم الدين. كان الكلام في التفصيل الذي اختاره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، وهو أن الاستصحاب لا يجري في موارد الشك في المقتضي، وإنما يجري في موارد الشك في الرافع، وتبعه المرزى النعيمي رحمة الله عليه، وخالفهما عدة الأعلام الأخوند محمد سيد الخوي وكثير من الأعلام الآخرين خالفوا الشيخ الأعظم والمرزى. وكان الكلام في كيفية أو ما هو الدليل الدال على ما ذهب إليه الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم كما ذكرنا ركز على أن المراد أن الكلام في ما هو المراد من النقض. النقض هو رفع الهيئة الاتصالية، فلما كان رفع الهيئة الاتصالية لا يمكن رفع الهيئة الاتصالية بمعناها الحقيقي، فلا بد أن نذهب إلى معنى المجازي. والمعنى المجازي ما هو؟ هو رفع الأمر الثابت، رفع الأمر الثابت. خب هذا النقض أسند إلى اليقين، فلما أسند إلى اليقين يعتبر فيه مما يعتبر حينئذ مما فيه اقتضاء البقاء، لأن هذا اليقين لا يراد منه اليقين بما هو هو، بل إما أن يراد باليقين المتيقن، أو المراد باليقين هو الآثار وأحكام اليقين. خب آثار وأحكام اليقين شنو؟ يعني آثار وأحكام المتيقن بما أنه متصف باليقين. فإما أن يكون هناك مجاز في الكلمة نقول أن المراد من اليقين هو المتيقن، وإما أن يكون هناك حذف وأن هناك آثار وأحكام اليقين، وبهذا اللحاظ فإذن الشيخ الأعظم يذهب إلى أن النقض ليس المراد منه معناه الحقيقي، وإنما يذهب إلى المعنى المجازي. ثم هذا المعنى المجازي هو رفع الأمر الثابت. زين، بماذا إذا ماذا أسند النقض؟ أسند النقض ظاهرا إلى اليقين، لكنه ليس بمراد، وإنما المراد هو المتيقن، المتيقن أو آثار اليقين. شنو هي آثار اليقين؟ آثار اليقين المترتب على المتيقن. هذا ما ذكره صاحب الشيخ الأعظم. صاحب الكفاية رحمة الله عليه قال له، قال النقض هو الإبرام، النقض هو ضد الإبرام، الناقض هو الحل وهو ضد الإبرام. الإبرام هو الأمر المستحكم، النقض هو ضده. وهذا النقض إذن في النقض ما رحنا إلى معنى المجازي، ما مثل ما ذهب إليه الشيخ الأعظم. ثم عندما أسند إلى اليقين لم يرد من اليقين المتيقن ولا حذف المضاف، فلم يرد لا مجاز في الكلمة ولا حذف مضاف في البين، وإنما اليقين هو الذي أريد. زين، لماذا أسند لليقين؟ يقول أسند لليقين لما فيه من الاستحكام، لما فيه من الاستحكام. فحينئذ هذا الاستحكام الذي ورد في اليقين يقول هذا هو الذي يجب أن يجب حينئذ. خب هذا الاستحكام، إذن النقض هو نهي عن نقض اليقين، لأن اليقين فيه استحكام. زين، لما نجي نقض اليقين يعني عدم حل اليقين. خب هل هذا المراد أو أن هذا الإسناد هو المراد الحقيقي والجدي للمتكلم عندما يقول لا تنقض اليقين؟ لا تنقض اليقين، إذا النقض بمعنى حل ذلك الإبرام، واليقين هو اليقين. زين، شنو معنى عدم نقض اليقين؟ إيش راح يكون معنى عدم نقض اليقين اللي فيه استحكام؟ صاحب الكفاية رحمة الله عليه يقول بأنه إرادة لا تنقض اليقين بما أنه استعمل هذا الاستعمال، فلما نرجع للعرف نقول له أيها العرف ماذا تريد بعدم نقض اليقين؟ يقول عدم نقض اليقين كناية عن لزوم البناء والعمل بالتزام المتيقن. فإذن هنا ننتقل إلى شيء آخر، يقول النقض معناه الحقيقي، اليقين معناه الحقيقي. لماذا أسند إليه؟ لأن اليقين فيه استحكام. بعد أنا ما روح أشوف المتيقن شنو معناه، المتيقن قابل للفقاء، أشك في قابليتي للبقاء، ليس قابل للبقاء، هذا ما له علاقة بي. أنا إجيت شفت اليقين فيه استحكامه، فإسناد النقض إلى اليقين إسنادا صحيحا، ما بي مشكلة. زين، ما هو مراد الشارع وما هو مراد المتكلم عندما أسند النقض إلى اليقين وهذا معناه الحقيقي؟ حينئذ صاحب الكفاية رحمة الله عليه يقول الظاهر عرفا أنه في مقام الكناية عن لزوم البناء والعمل على المتيقن. يعني أكو معنى استعمالي، والشارع استعمل النقض بمعناه الحقيقي واليقين بمعناه الحقيقي، لكن مراده الجدي شيء ثاني. مراده الجدي هو لزوم البناء والعمل على الحال السابق والمتيقن السابق. فهنا اجى معنى كنائي، فيقول حينئذ انا ما استعملت وما خالفت ولم استعمل لليقين مجازا، لم أريد به المجازية، ولا النقض أريد به المجازية، وإنما استعمل في معناها الحقيقي، لكن المراد الجدي هو ماذا؟ هو كناية عن لزوم العمل ولزوم البناء والعمل بما بالمتيقن السابق. حينئذ التفصيل الذي ذكره الشيخ العظم رحمه الله عليه بعد ما راح يكون إلا بداعي ولن يكون له مجال. إذن صاحب الكفاية راح إلى النقض حقيقي واليقين حقيقي، أما الشيخ الأعظم النقض مجازي رفع الأمر الثابت، اليقين المراد منه المتيقن. الميرزا النائين رحمة الله عليه ذهب إلى ما ذهب الشيخ الأعظم، لكنه ذهب إلى أن المراد من النقض هو النقض العملي وليس النقض الحقيقي. لماذا؟ يقول لأن اليقين قد انتقض. أنت لما صار عندك شك الآن، فبعد راح اليقين. فلذلك المراد من النقض ليس المراد من النقض هو حل ذلك الاستحكام، لأن ذلك أمر قهري تحقق. لما صارت عندك حالة شك فقد انتقض اليقين قهريا. فإذا المراد من النقض هو النقض العملي، هاي واحدة. اثنين، اليقين يقتضي أن تسلك على وأن تجري عملا على طبقه، على طبق المتيقن، لكن هذا متى؟ يقول هذا يكون إذا كان المتيقن له اقتضاء واستعداد للبقاء، فإنه حينئذ يمكن الجري العملي على طبقه. أما إذا لم يكن له استعداد البقاء فاليقين السابق المتعلق به لا يقتضي جريا عمليا على طبقه. المرحوم السيد الخوئي يقول من الممكن أن نجد مقاربة ما بين ما ذكره الشيخ الأعظم وما ذكره الميرزا النائيني حتى نثبت ما أراده الميرزا والشيخ بأن اليقين، يعني يعرض ذلك مقدمة، هذه المقدمة حاصلها بأنه اليقين لازم نثبت أنه هو المراد وليس المراد المتيقن. يعني النقض أسند إلى اليقين. لماذا؟ يقول لأن اليقين يختلف عن العلم. العلم فيه صفة الانكشاف، يعني عندما يقول علمت يعني انكشف الأمر. اليقين فيه خصوصية الاستحكام والإبرام. الاستحكام والإبرام يكون في قبال الشك والتردد. الشك والتردد ما بي استحكام وما بي إبرام. اليقين فيه إبرام، لذلك اليقين يكون في قبال الشك. ومن يمكن أن يحصل عنده شك يتصف أنه متيقن وعنده يقين. لذلك يقول صفة اليقين والعلم يختلفان. والشاهد على هذا الاختلاف يقول أن اليقين لا يكون صفة للباري تعالى، وإنما العلم صفة، لأن العلم هو الانكشاف، وعلم الباري هو انكشاف الواقع والحقيقة والحقائق. اليقين يطلق باعتبار الجزم الذي يقطع حالة التردد والحيرة. يصير عندك تردد وحيرة، سارة تارة نقول أنت عندك حالة تردد وحيرة، وتارة نقول أنت عندك حالة يقين. فلذلك اليقين يتصفه وتكون صفة لمن تقع له حالة الحيرة والتردد. فاليقين يطلق باعتبار أنه إذا صار عنده علم، وهذا العلم يكون ثابتا ويكون مبرما، حينئذ يقال أنه متيقن ويقال أنه قاطع. فاليقين والقطع في مقابل التردد وفي مقابل الحيرة. زين، فحينئذ المراد من اليقين هنا هو نفسه، من تجيب أي مجاز، لا مجاز في الكلمة ولا مجاز في الحذف، فنريد منه اليقين. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إسناد النقض إلى اليقين بأي لحاظ يكون، إما بلحاظ صفة اليقين حقيقة، إما بلحاظ الآثار المترتبة على اليقين، إما بلحاظ اعتبار ترتيب آثار المتيقن والجري على مقتضاها. يقول لما نجي إلى اليقين نقول ما المراد من اليقين هنا؟ هل المراد من اليقين هو نفسه بما هو مراد، أو مراد هو الآثار المترتبة على نفس اليقين، أو المراد آثار المتيقن باعتبار صفة اليقين فيها؟ فيقول عنده ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المراد هو اليقين بما هو، يقول أكيد هذا مو مراد، لأن اليقين بما هو هاي من الصفات الخارجية التي يتصف بها الإنسان، وهذه الصفات وهذه الصفة قد انتقضت بالفعل. لما صار عندك شك فأنت الآن لست بمتيقن، لأن هذا اليقين يعني إذا أخذ يعني هذا اليقين إذا أخذت مجرد حالة ما لها علاقة بالزمان السابق، أنت الآن صار عندك شك. فاليقين إذا كان مجردا عن الزمان فقد انتقض فعلا، أما إذا كان غير مجرد عن الزمان، يعني أنت الآن عندما تقول اليقين شنو؟ اليقين السابق. فاليقين السابق شنو؟ هذا اليقين السابق الآن شنو؟ الآن لا يمكن نقضه أصلا. شنو الشارع يقول لك لا تنقض اليقين بالشك؟ أنت الآن الشك فعلي واليقين سابق. شنو معنى الشارع يقول لك لا تنقض وما حد ينقضه؟ يقول إذا أخذت اليقين بما هو هذا اليقين بما هو إما أن يكون مجردا عن الزمان أو مع الزمان. إذا كان مجردا عن الزمان فقد انتقض فعلا، يعني إذا أخذت اليقين من دون لحاظ الزمن السابق فقد انتقض. الآن عندك أنت شنو، متيقن لو شاك؟ أقول أنا شاك. إذا أخذ مع الزمان يعني اليقين بالأمس، اليقين بزمانه وهو زمان الأمس. خب الشارع يقول لك لا تنقض الشك الآن، هذا الشك الآن الفعلي لا تنقض به اليقين، زين اليقين إذا كان الزمان السابق فراح تكون قاعدة اليقين والشك الساري، يعني يقول لك هذا الشك لا يصل إلى ذلك اليقين، وهذا لا مو هذا اللي يريده. فحينئذ لا تنقض اليقين بالشك، هذا يكون تحصيلا للحاصل. أما إذا قلنا لا اليقين بما له من آثار، قول شنو آثار اليقين؟ لا تنقض اليقين يعني لا تنقض آثار اليقين. شنو هي آثار اليقين؟ هل هناك آثار مترتبة على اليقين بما هو هو؟ فلا يبقى إلا معنى هو ترتيب آثار المتيقن والجري العملي على طبقه. فحينئذ لما يقول لا تنقض اليقين بالشك، يعني معناه أنه لا ترفع اليد عن ترتيب الآثار على نفس المتيقن، لأن رفع اليد عنها يكون نقضا لليقين وقد نهى الشارع عنها. فإذا لما إجى قال هذا نقض اليقين بأي معنى يكون؟ يكون باعتبار اليقين هنا شو يريد يحافظ؟ يريد يحافظ أن الإسناد صار إلى اليقين، مو الإسناد إلى المتيقن كما أراده الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم نقطة الخلاف والمركز مالته شنو كانت اللي جعل صاحب الكفاية يعترض عليه؟ أن النقض أريد منه معنى المجازي، وإسناد النقض إلى اليقين هو ليس إسنادا إلى اليقين وإنما إسناد إلى المتيقن. فلذلك قال أكو عندنا مجاز، إما مجاز في الكلفة وإما حذف مضاف، والإسناد ليس إلى اليقين. فإجى أشكل على صاحب الكفاية المرزا النائيني، وسيد الخوي بهذا البيان أراد أن يقوي ما ذكره المرزا، أنه هذا الإسناد أن هذا الإسناد إلى اليقين، لكن اليقين باعتبار ماذا؟ باعتبار المتيقن، باعتبار ترتيب آثار المتيقن، لأن عدم ترتيب آثار المتيقن وعدم الجري بمقتضاه راح يكون ماذا؟ راح يكون نقضا لليقين. فهو نقض لليقين بهذا الاعتبار وبهذا اللحاظ. ثم تجي المرتبة الثانية، المقدمة الثانية، أن المتيقن إما أن يكون له استعداد البقاء أو لا يكون له استعداد للبقاء. فإذا كان المتيقن لا استعداد له، فإن حينئذ لا يجي الاستصحاب إلا إذا كان المتيقن له استعداد للبقاء. فإذا شككنا في أن المتيقن له استعداد للبقاء فلا يجي الاستصحاب، وبالتالي يتحقق ما ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، ويقوى ما ذكره الشيخ الأعظم. فحينئذ المرزا النائمي ذهب إلى تقوية ما ذهب إليه الشيخ الأعظم من كون موارد الشك في المقتضي لا يجري فيها الاستصحاب. من أجل تدعيم ما ذهب إليه، أو في مناقشة ما ذهب إليه الأعلام، ما ذهب إليه العلمين الشيخ الأعظم والمرزا النائمي، قالوا بأنه أدلة الاستصحاب غير منحصرة بالأخبار الشاملة على النقض. يعني أنتم مشكلتكم وين كانت؟ مشكلتكم كانت بالنقض. لما النقض كان معناه شيء معين، فحينئذ ذهبت إلى هذا التفصيل. وإذا عدنا روايات أخرى لم يأتي على ذكر النقض فيها، وكانت أيضا تدل على الاستصحاب، فحينئذ الاستصحاب يكون عاما لموارد الشك في المقتضي وموارد الشك في الرافع. منها ما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان قال سأل أبي عبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر إني أعير الذمية ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه. يقول ثوبي أعطيه إلى مسيحي، هو بلبسه وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل، يعني مخاضط النجاسات، يشرب الخمر ولحم الخنزير، ثم بعدين رجع لي زين أنا لما نرجع لي أريد أصلي به أنا أغسله قبل أن أصلي به. فقال أبو عبد الله صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر. يقول لي أنت أعطيتي وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. أنا بعد ما كنت قال لي أنت كنت على يقين عندما أعطيته إياه وهو طاهر، والآن ما عندك يقين أنه نجسه، فليش تغسله؟ بلي، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه. فيقال بأن هذه الرواية دالة على حجية الاستصحاب مع عدم اشتمالها على لفظ النقض، ماكو نقض هنا. والإمام همات ما هنا نقض، البعض يقول لا هذا اعتمد على قاعدة طهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. هذا المسيحي أو الذمي أطالي شنو؟ أطالي الثوب، فأشك أن هذا الثوب نجس لو طاهر، فأبني على طهارتي، فيكون دالا على قاعدة الطهارة وليس دالا على حجية الاستصحاب. لكن قالوا لا، الإمام أشار الحالة السابقة، أعرته إياه وهو طاهر، يعني كان الملاحظ هو شو الحالة السابقة. الفرق بين قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة أن استصحاب الطهارة أكو نظر للحالة السابقة، قاعدة الطهارة لا، قاعدة الطهارة تأتي كل شيء لك طاهر، تجي تلاقي في شيء مطروح بالسوق أو مطروح بالشارع، خب شنو هذا؟ أتعامل على نجاستي أو على طهارتي؟ فتأتي رواية قاعدة الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. لكن هنا في هذه الرواية، رواية ناظرة وين؟ ناظرة الحالة السابقة أنه أعرته إياه وهو طاهر. فشنو هذه؟ شو تكون النتيجة؟ قالوا بأنه هذه الرواية صحيح تدل على الاستصحاب، لكن هنا نشكك في ماذا؟ شكك في ماذا؟ هل شكك في المقتضي أم شكك في الرافع؟ هنا الشك في ماذا؟ هل شكك أن أن الثوب عندما أعطيته طاهر، الطهارة لها دوام ولها ثبات ولها استمرار، هل شكك هنا أم شكك أن الذمي نجسه أو لم ينجسه؟ يقول أنت لما أعرته وهو طاهر، الطهارة لها استمرارية، لها قابلية استمرارية، فلذلك صار هنا شك في الرافع. فالمورد هو مورد شك في الرافع وليس شك في المقتضي حتى تأتي وتشكل عليه. فيمكن أن نقول أن هذه الرواية هي واردة في موارد الشك في الرافع، وأنا ما عندي مشكلة أن موارد مواضع الشك في الرافع أنا شنو أقول بأنه يجري الاستصحاب، وأن هذا المورد من موارد الشك في الرافع، فلا وجه للتعدي إلى الشك في المقتضي. شوفوا هنا يجي يقول له إحنا هنا أكثر من قيد، عندنا أنه ذمي، زين، عندنا أن النجاسة تكون من شرب الخمر، عندنا النجاسة تكون من شنو؟ من أكله لحم الخنزير. خب إذا قلنا وعدنا الثالث أن هذه في موارد الشك في الرافع، إذا أريد نتقيد بالرواية ونقول كل هذه القيود ملحوظة، معناه أنه في غير الذمي ما تقدر بحجية الإصحاب، في غير الشك في النجاسة، في نجاسة يعني إذا كان يعني شيء طاهر عندي، إذا شككت أنه وقع فيه دم أو لا، يقول الإصحاب مو حجة بهذه الرواية، لأن هذه الرواية إذا كان شكك في نجاسة من القم أو نجاسة من لحم الخنزير أجل الاستصحاب، أما إذا لا فلا. لكنهم قالوا أن المورد لا يخصص الوارد، فإذا المورد لا يخصص الوارد يعني هاي القيود متخصص، زين قيد كون الشك في الرافع هذا يخصص لو ما يخصص؟ واضح بعض أشكال هذا الإشكال. قال بأنه الرواية صحيح هي شك في الرافع، لكن موردها الشك في الرافع هل معناه أن الاستصحاب حجة في موارد الشك في الرافع. فإذا قلت كذلك معناه شنو؟ أن كل قيد وارد في الرواية يكون مأخوذ بعين الاعتبار. واضح شلون؟ لكنه شو يقولون؟ يقولون بأنه نحن نقطع بأن كونه ذمي، بأن النجاسة من الخنزير أو النجاسة من الخمر، هذه كلها لا دخالة لها في الحكم، لا دخالة لها في الحكم، نقطع بذلك فنتعدى إلى ما سواها. زين، هنا عندنا قيد آخر وهو كونه في شك في الرافع. يقول الشك في الرافع هنا شنو الوجه؟ أنني أتعدى إلى غيره، يكون التعدي بلا دليل، لأنه من المحتمل احتمال المعتد به أنه يريد الشك في الرافع فقط. واضح شلون؟ يعني ليش المورد في الشك في الرافع ما تتعدى عنه، أما في نجاسة الخمر والخنزير تتعدى عنه إلى مطلق النجاسات. الوجه شنو؟ الوجه في هذا التعدي وعدم التعدي ليش؟ في بعض الموارد والقيود لا تتعدى عنها، وبعض القيود تتعدى عنها. شنو يعني شنو المائز بين هذا وهذا؟ يخوف ليش؟ منين جبت هذا القطع؟ ليش هذا القطع هنا اكو هنا ما اكو؟ قال فهم العرف للكل. يقول هذا الإمام شاب أعرته وهو طاهر، هاي خصوصية، الحالة السابقة لها خصوصية، سواء كان له قابلية أو تشك في القابلية. هناك تقول لا أقطع بعدم إرادتي أو أشك، هنا أقطع بعدم الإرادة، يعني أقطع بعدم إرادة نجاسة الخمر والخنزير. أما هل أقطع بعدم إرادتي سوى الشك في الرافع؟ مو هذا القطع منين اجى؟ يقول هذا القطع يعني مثل باء تجر وباء لا تجر، هذا يكون استحسان مو قطع. ان هذا ان نجاسة الخمر والخنزير لا، اي نجاسة ما فرق، هنا اي شك لا تنقضه باليقين، سواء كان شك في المقتضي او شك في الرافع. في الشك تقول لا شك في الرافع، اذا تعديت يكون تعدي بلا دليل. اما في النجاسة على حد سواء. شنو الوجه فيه؟ هنا تقول كذا وهناك تقول كذا. ففي مثل هذه الرواية، قالوا بأنه يمكن أن نعمم الاستصحاب بالنظر إلى هذه الرواية. وإذا رد بأن التعميم لا يجوز لأنه يكون تعميم وتعدي من دون دليل، نقول في هذه الرواية فيها قيود أخرى، وهذه القيود الأخرى أيضا كان التعدي منها أيضا ما يكون قرينة، فلماذا نتعدى بشيء ولا نتعدى بشيء آخر؟ أما أصل مناقشة المبنى، أصل مبنى الشيخ والمرزة بأنه شك في المقتضي، يعني هذه الروايات نقول لا، نقول له أن الاستصحاب حجيته عامة، ووردت أخبار في حجية الاستصحاب وفيها عموم، وهذا العموم يستفاد من هذه الرواية. بقية المناقشة اللي ناقشها المرحوم السيد الخوي يأتي الكلام عنها إن شاء الله.